بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في المقام الأول من البحث عن اقتضاء وجوب الشيء حرمة الضدية، وهو البحث عن الضد العام. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو البحث عن الضد الخاص. إذا أوجب الشارع شيئاً فهل يحرم ضده الخاص أم لا؟ هل هناك ملازمة عقلية بين إيجاب الشيء وبين تحريم ضده الخاص شرعاً، أو لا يوجد ملازمة عقلية بين هذين الحكمين؟ هذا هو موضوع المسألة. كما لو افترضنا مثلا الصلاة والإزالة، فإذا وجب أحدهما فهل هناك ملازمة بين وجوب الصلاة مثلا وبين حرمة الإزالة أو العكس؟ هل يرى العقل أنه خلاف حكمة المولى أن يصدر الوجوب متعلقا بشيء ولا يصدر عنه التحريم متعلقا بضد ذلك الشيء؟ إذن هذا هو موضوع هذه المسألة. هنا في هذا المجال المشهور هو عدم القول بالاقتضاء على خلاف مسألة الضد العام. في مسألة الضد العام صرح المصنف بأن المشهور هو القول بالاقتضاء، وبينا تفسيرات هذا الاقتضاء حينئذ، واتضح أنه شيء منها لا يمكن أن يكون صحيح. أما على مستوى البحث عن الضد الخاص فمثل هذه الملازمة غير أو فهذا فالشهرة قائمة على عدم القول بالاقتضاء. وقد ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة أن القائل بالاقتضاء يمكن أن يستدل بأحد دليله، فإما أن يستدل بدعوى التلازم، وإما أن يستدل بدعوى المقدمية. في البحوث عبر عن هذين الدليلين بأنهما مسلكان، فقال عندنا مسلكان، المسلك الأول مسلك القائلين بالتلازم، والمسلك الثاني مسلك القائلين بالمقدمية. وكيفما كان الأمر سهل على كل حال. يريد المصنف أن يوقع البحث في هذين المسلكين ليحاكمهما. بدأ بمسلك التلازم. ادعي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بمعنى أنه هناك تلازمان بينهما. تلازم يعني لا يوجد علية، لا يوجد استلزام. تلازم غير الاستلزام. تعبير بالاستلزام تعبيراً يراد منه العلية، التعبير بالتلازم يراد منه عدم الانفكاك وجودا وخارجا. لا يمكن أن ينفك وجوب شيئا عن حرمة ضده الخاص شرعا. طيب، قربت دعوى التلازم هذه بدليلا أو بعدة أدلة. واحد من هذه الأدلة وهو الدليل الذي عرضه المصنف يعتمد على مقدمات ثلاث، وهو مصنف هذه المرة هو يذكر المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى يدعى فيها أننا قلنا بأن الضد العام حرام، أنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام. إذن يدعى في المقدمة الأولى أننا نبني على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام. فإذا وجبت الصلاة حرم تركها. في المقدمة الثانية يدعى أن الضد العام ملازم للضد الخاص. ففي المثال، مثال الصلاة والإزالة، لا دير والله مش دير شارب إذن يدعى وجود ملازمة بين الضد العام وبين الضد الخاص. في المثال المتقدم وهو مثال الصلاة والإزالة، الضد الخاص للصلاة هو الإزالة، الضد العام للصلاة هو ترك الإزالة، عفوا هو ترك الصلاة. المدعى في هذه المقدمة أن ترك الصلاة ملازم للإزالة، فالإزالة وإن لم تكن ضدا للصلاة وإن لم تكن منافي وإن لم تكن عدما للصلاة ولكنها ملازمة لعدم الصلاة. من أين نشأت هذه الملازمة بين الضد العام والضد الخاص؟ من نفس دعوة التضاد. ما معنى أن الصلاة ضد للإزالة والإزالة ضد للصلاة؟ يعني لا يمكن لك أن تأتي بأحدهما إلا في ظرف إعدامك للآخر، لا يمكن أن يجتمعا معا في الوجود. فإذا أردت أن توجد أحدهما فلا محالة، لابد وأن يكون الآخر معدوما. إن لم يكن الآخر معدوما فحينئذ لا يمكن إيجاد ذلك الضد الخاص. فحينئذ ماذا يقال؟ الصلاة بما أنها ضد للإزالة فلا يمكن لك أن توجد الصلاة إلا إذا أعدمت الإزالة، فيوجد ملازمة حينئذ بين الصلاة وبين عدم الإزالة. بمعنى أن الذي يتحقق من المكلف خارجان، إما هو الصلاة وعدم الإزالة وإما هو الإزالة وعدم الصلاة. هذا نظير مثلا الأبيض والأسود، الأسود ليس عدما للأبيض، ليس نقيضا له، ولكن لا يمكن لك أن توجد الأبيض إلا في مورد الأسود فيه معدوما. فالبياض ليس ضدا للسواد لكن البياض ملازم لعدم السواد. إذن نفس دعوى التضاد بينهما، هذا هو معناه، أنه يوجد تلازمان بين فعل الشيء وبين عدم ضده الخاص. يعني يوجد تلازم بين أحد الضدين بالضد الخاص وبين الضد العام للضد الآخر، هيك بتصير.
تلازم بين وجود وعدم،
بين وجود أحد الضدين وبين عدم الآخر. لذلك عبر بأن الضد الخاص ملازم للضد العام. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الثانية.
بس مش غلط يا عبد
الله،
لا هو التفسير
هو الضد الخاص هو عدم الآخر.
شوف شيخنا، عندنا الصلاة وعندنا الإزالة، النسبة بينهما هي التضاد بنحو الضد الخاص. لا يوجد، لا ندعي هنا تلازما بين الصلاة وبين الإزالة ولا ندعي تناقضا بينهما، لا يوجد تناقض بينهما، ولكن ما معنى أنهما متضادان؟ يعني لا يمكن لك أن توجد أحدهما إلا في ظرف انعدام الآخر، فبين أحدهما وانعدام الآخر ملازمة، فبين الضد الخاص والضد العام للضد الآخر يوجد تلازم، فيوجد ملازمة بين الضد الخاص وبين الضد العام. المقدمة الثالثة أن كل ما ثبت أنه ملازم للحرام خارجا فإنه محكوم بالحرمة شرعا لا محالة. يعني إذا كان للشارع المقدس تحريم متعلق بفعل ما وكان هذا الفعل خارجا ملازم لشيء آخر حيث لا ينفك عنه، فإن هذا الفعل الآخر الملازم للحرام لابد أن يكون محكوما بالحرمة أيضا. إذن يدرك العقل وجود ملازمة بين حرمة الشيء شرعا وبين حرمة ملازمه شرعا. الآن مثلا لنفترض هكذا، لنفترض أن الشارع المقدس حرم شرب الخمر، وكان لشرب الخمر فعل لا ينفك عنه خارجا، مثلا لنفترض كحدوث غياب العقل، كلما شربت الخمر غاب العقل، لا يمكن هنا أن يكون غياب العقل محكوما إلا بالحرمة أيضا، إذ كيف يكون ملازما للحرام وهو ليس حراما؟ كيف يعقل أن لا ينفك وجود الحرام عنه ثم يكون هو مباحا مرخصا فيه؟ إذن يوجد تناف بين تعليق الحرمة الشرعية بشيء وبين الترخيص أو الأمر بملازم ذلك الشيء. فما كانا متلازمين خارجا تكوينا يجب أن يكونا متلازمين تشريعا. فما يثبت لأحد المتلازمين من الحق يثبت لملازمه الذي لا ينفك عنه لا محل. الآن شرب الخمر مثلا لا ينفك خارجا عن حدوث السكر وغياب العقل، فلا يمكن حينئذ أن يحرم الشارع شرب الخمر ثم يبقي السكر حلالا، ثم يبقي السكر مرخصا فيه أو مأمورا به. فإذن كلما كان عندنا تلازم بين الشيئين خارجيين وكان أحدهما محكوما بحكم شرعي معين، فإن الملازم الآخر لابد وأن يكون محكوما بنفس ذلك الحكم الشرعي. فملازم الحرام حرام.
فعلا
لتقريب الفكرة إلى الذهن
العيبة هي
طول بالك علينا. هذا الدليل الذي ادعي، نحاول نقرب الدليل الذي ادعي. إذن عندنا مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى حاصلها أن الضد أننا نقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. المقدمة الثانية أن كل أن ضد العام ضد الخاص ملازم للضد العام. المقدمة الثالثة أن ملازم الحرام حرام. حصيلة ضم هذه المقدمات بعضها إلى بعضين، هذه بعضها البعض، هذه اللي تورد على الكلمات على الألسنة، بعضها البعض. شو بعضها البعض؟ كيف بيعربوها يعني؟ البعض بتكون فاعل لبعضها. والله هل ورد مثل هذا الاستعمال في الفصيح من الكلام في بعضها البعض؟ إذن الحاصل من ضم هذه المقدمات بعضها إلى بعض، مش بعضها البعض، بعضها إلى بعض، هو التالي: أنه إذا كان فعل الصلاة واجبا فإن ترك الصلاة سيكون حراما بمقتضى المقدمة الأولى، لأننا قلنا بأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام. وإذا صار ترك الصلاة حراما فترك الصلاة ملازم خارجا لفعل الإزالة. لماذا؟ لما قلنا من أن الضد العام ملازم للضد الخاص، إذن تطبيقا للمقدمة الثانية. وإذا صار فعل الإزالة ملازما لترك الصلاة فصدق عليه أنه ملازم لما هو حرام، فبمقتضى المقدمة الثالثة يبنى على حرمته. فبداية البحث من أين كانت؟ أننا فرضنا وجوب الصلاة، انتهينا إلى حرمة الإزالة. حتى نضع المطلب أمامنا، عندنا هكذا: المفروض أن الصلاة واجبة، إذا وجب الشيء نطبق المقدمة الأولى التي تقول إذا وجب الشيء حرم تركه. فماذا تنتج هذه المقدمة؟ حرمة ترك الصلاة. طيب ترك الصلاة هو ضد العام، نطبق حينئذ المقدمة الثانية: ضد العام ملازم للخاص. فماذا ينتج؟ فينتج أن ترك الصلاة ملازم للإزالة.
طيب
والترك حرام، فنطبق المقدمة الثالثة وهي أن ملازم الحرام حرام، فتكون الإزالة محكومة بالحرمة. فانطلقنا من وجوب الصلاة وتوصلنا إلى حرمة إزالة، فإذا وجب الشيء حرم ضده الخاص. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن بإمكاننا أن نناقش في المقدمتين الأولى والثالثة. أما المقدمة الأولى فقد اتضح في المقام الأول من البحث عدم صحة دعوى الاقتضاء، أنه لا يصح أن يدعى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. يعني نحن ننكر المبنى، تكون المناقشة حينئذ مناقشة مبنائية. إذا وجب الشيء، من قال لكم إننا نلتزم بحرمة ضده العام؟ هذا لم يثبت عندنا، وما دام لم يثبت عندنا فالمقدمة الأولى إذن غير تام. ونناقش أيضا في المقدمة، طيب المقدمة الثانية لا يوجد مناقشة فيها. نعم يوجد تلازم خارجي بين وجود أحد الضدين وبين عدم الضد الآخر، إذ هذا هو معنى التضاد، هذا مستبطن في نفس دعوة التضاد. وإن كان بالدقة
مش تلازم، في تلازم الطرف واحد.
شو يعني؟
يعني في تلازم يحصل، إذا وجد الأول وجد الثاني، إذا وجد الثاني وجد الأول.
هو حتى
إذا وجد الضد، إذا عدم الضد الخاص،
ولا يمكن أن يتحقق عدم أحدهما إلا في ظرف وجود الآخر. في الضدين اللذين لا ثالث لهم.
قلت أن الضد الخاص ملازم للضد العام تبع الضد الخاص الأول، مش هيك؟ بس هو الملازمة إذا فرضناه من طرفين، الضد العام كمان لازم يلازم هذا الضد الخاص، بس هو ما بيلازم هذا.
بل معملك بلازم في الضدين اللذين لا ثالث لهما، هناك ملازم
ببعض الموارد
في الضدين اللذين لا ثالث لهما.
بس هذا بيان دعوة أنه لا ثالث لهما ثانو، يعني كلما وجدت الإزالة وجدت الصلاة، ولكن ليس كلما تركت الصلاة وجدت الإزالة، لأنه قد يكون منشغلا بالمطالعة مثلا.
حتى في يصير في عدم التينات
عفوا، تخصيص القاعدة ببعض الموارد بيعني أنه مش صحيح.
وأما المقدمة الثالثة، كنت عم بحكي بالمقدمة الثانية بس خلص. وأما المقدمة الثالثة فناقشها رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الملازمة المدعاة بين حرمة الشيء شرعان وحرمة ملازمه ملازمة لا دليل عليها، يعني لا هي بينة ولا هي مبينة. فإن الملازمة المدعاة ملازمة بين حكمين شرعيين، أي أن الشارع المقدس إذا نهى عن شيء فإنه ينهى أيضا عن ملازمه، مع أن هذه الملازمة لا دليل عليها. إذ أولا الفقه كما هو معروف عالم تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات، ما أكثر التفكيك شرعا بين المتلازمين خارجا ووجودا. ليس كلما ثبت التلازم التكويني بين شيئين كانا متلازمين تشريعا، إذن ربما يثبت تشريعا لأحد المتلازمين ولا يثبت مثله أو ما هو منسجم معه مثله لملازمه. ومن هنا مثلا عادة نجد علماء الأصول عندما يعترض بعضهم على بعض يعترضون بهذه الطريقة، أنه هذا خلط لأحكام التكوين بأحكام التشريع، وما وإن كانا متلازمين خارجا، ولكن ما الدليل على لزوم التلازم بينهما تشريعا؟ كل تشريع للمولى فإنه يجب أن يكون مستندا إلى مبادئ تخصه، ربما تكون المبادئ قائمة بأحد المتلازمين ولا تكون قائمة بملازمه، فيصدر تشريع لصالح أحدهما ولا يصدر تشريع لصالح الآخر. على أنه لو سلمت الملازمة فإنها غاية ما تقتضيه هو أن لا يكون الملازم محكوما بحكم منافر لحكم ملازمه. أما أن يكون محكوما بمثل ما ثبت لملازمه فهذا لا دليل عليه. إذا كان هناك تلازم بين الشيئين لا يعقل أن يكون أحد هذين الشيئين حرامان والآخر واجبان، أو أحدهما حرامان والآخر مثلا مباحا. غاية ما هنالك أن هذه الملازمة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن لا يكون مرخصا فيه. أما أن يكون حراما فهذا لا دليل عليه. هذا نظير مناقشة تقدمت في المقام الأول من البحث. على كل حال، فإذا هذه المقدمة الثالثة أيضا ليست مقدمة تامة، ولا أقل من أنه لا دليل عليه. على هذا الأساس فهذا الاستدلال الأول استدلال باطل، لا يمكن إثبات الاقتضاء بدعوى التلازم بين وجوب الشيء وبين حرمة ضدها الخاص.
جابوا دليل على
ما بعرف جابوا والله ما جابوا. المصنف يقول لا دليل عليه، هم لم يأتوا بدليل. طيب قال رحمه الله: أما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدماته: الأولى أن ضد العام الواجب حرام، الثاني أن ضد الخاص ملازم للضد العام، الثالث أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام يرحمكم. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليه. الدليل الثاني أو المسلك الثاني كما عبر في البحوث، وهو مسلك المقدمية أو العلية ما شئت فعل، يدعى أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وحينئذ فببركة هذه المقدمية تثبت الحرمة لفعل ذلك الضد إذا وجب الضد الآخر. المصنف رضوان الله تعالى عليه قرب الاستدلال في ضمن مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى يدعى فيها أن ترك كل واحد من الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، لا تستطيع أن تفعل أيا من الضدين ما لم تترك ضده، فيتوقف إتيانك بالضد على أن تترك ضده، ولا نريد من المقدمية إلا التوقف. حتى تفعل الصلاة عليك أن لا تكون منشغلا بالإزالة، لأنك لو كنت منشغلا بالإزالة لن يتسنى لك أن تأتي بالصلاة، وكذا العكس. فعلم من ذلك أن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، وأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. المقدمة الثانية أو النقطة الثانية في كلام المصنف أننا نلتزم بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، يعني نلتزم بكبرى الملازمة في بحث الوجوب الغير، إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا. النقطة الثالثة أنه نقول بالاقتضاء، إذا وجب الشيء حرم ضده العام، فهذه إذن مقدماتها ثلاثة. الحاصل من ضم هذه المقدمات بعضها إلى بعضين هو في المثال أن الصلاة إذا كانت واجبة فإن ترك الإزالة سوف يكون مقدمة لهذه الصلاة، فصدق على ترك الإزالة أنه مقدمة للواجب، فنطبق عليه حينئذ المقدمة الثانية التي تقول مقدمة الواجب واجبة، فصار ترك الإزالة واجبا. وإذا واجب ترك الإزالة حرم نقيضه، حرم ضده العام بمقتضى المقدمة الثالثة. ما هو نقيض ترك الإزالة؟ فعل الإزالة. فإذا حرم ترك الإزالة وجبت فإذا وجب ترك الإزالة حرم فعل الإزالة، فبدأنا من وجوب الصلاة وانتهينا إلى حرمة الإزالة. فهذه دعوة الاقتضاء بمعنى المقدمية والعلية، المستند إلى دعوة العلية والمقدمية. إذن واضح الفكرة؟ المفروض أن الصلاة لها ضد، ضدها ما هو؟ الإزالة. إذا كانت الإزالة ضدا للصلاة ما معنى التضاد بينهما؟ يعني يتوقف فعل الصلاة على أي شيء؟ على ترك الإزالة، فصار ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، وبما أن فعل الصلاة واجبا فترك الإزالة سيكون مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعا، فصدق على هذا الترك أنه واجبا. وإذا وجب الشيء حرم نقيضه الذي هو ضد العام، ونقيض ترك الإزالة ما هو؟ فعل الإزالة. فإذا وجب ترك الإزالة حرم فعله الإزالة، فتوصلنا من وجوب الصلاة إلى حرمة الإزالة. إذن هذا هو البيان الذي نقله المصنف رضوان الله تعالى عليه عنه. يرى المصنف أن بالإمكان المناقشة في جميع المقدمات الثلاث، لكن عمدة النقاش أو لكن العمدة على النقاش في المقدمة الأولى، الآن لماذا؟ الآن سوف يتضح. نبدأ من المقدمة الثالثة. في المقدمة الثالثة ماذا الدعية في هذا الدليل؟ الدعية أننا نقول بأن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام. قد عرفت أن هذا المسلك باطل عندنا. نحن لا نقول بالاقتضاء في مبحث الضد العام. طيب هذه المناقشة لحد الآن مناقشة مبنائية. مناقشة المبنائية تكفي. تستطيع أن تقول ما دمت لا أبني على هذا المسلك فإذن هذا الدليل عندي ليس تام. المناقشة حتى لو كانت مبنائية فإنها تسقط الاستدلال. لا يعود لهذا الاستدلال أثرا. لا يستطيع هذا الاستدلال أن يكون ملزما لي. هذا الاستدلال إنما يلزم من يقول بهذا المبنى. أما أنا فلا أقول به فالاستدلال عندي باطل. ولكن مع ذلك يرى المصنف أن هذه المناقشة المبنائية هنا في خصوص المقام ليست ذات أهمية. لأن بالإمكان أن نستغني عن هذه، بإمكان المستدل أن يستغني عن هذه المقدمة الثالثة المتنازع فيها وأن يأتي بمقدمة أخرى هي محل وفاق. متى يكون للمناقشة المبنائية جدوى؟ إذا كان الاستدلال لا يتم إلا على هذا المبنى. أما لو فرضنا أن بالإمكان تقديم استدلالاً يتم على جميع المباني، يتم عند الفريقين المتنازعين، فحينئذ المناقشة المبنائية لا تعود لها جدوى. ما نحن فيه من هذا القبيل. نستطيع أن نتمم هذا الدليل بحذف مقدمته الثالثة واستبدالها بمقدمة ثالثة أخرى متفق عليها متسالم عليها. ما هي هذه المقدمة الجديدة المقترحة؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: نقترح بدل هذه المقدمة التي يذكرها المستدل نقترح مقدمة أخرى. حاصل هذه المقدمة أنه ما هو الغرض الأصولي من البحث في مسألة الضد؟ هل الغرض الأصولي من هذا البحث هو إثبات الحرمة الشرعية حقا على الضد، على الضد العام، أم أن الغرض شيء آخر؟ هل غرض الأصولي أن يثبت الحرمة الشرعية للضد العام كلما تعلق الوجوب الشرعي بالفعل، أم أن غرضه شيء آخر؟ العنوان أو عنوان المسألة وإن كان يعطي أن هذا هو الغرض، ولكن بالتدقيق في المطلب، بالعودة إلى الثمرة التي ذكروها لمسألة الضد، نجد أن عندهم ثمرة أخرى، أن عندهم غرضا آخر هو المنشود لهم في هذا البحث. ما هو هذا الغرض الآخر؟ هو إثبات التعارض بين خطابي صلي ولا تصلي وعدم إمكان الجمع بين هذين الخطابين حتى بنحو الأمر الترتب. كلامنا بالمقدمة الثالثة بماذا كانت ترتبط؟ بالضد العام. فبين صلي ولا تصلي غرض الأصول ما هو؟ أن يصل إلى أن هذين الخطابين لو وردا معا فأحدهما كاذب لا محالة، هما متعارضان ولا يمكن التصديق بصدورهما معا حتى على سبيل الترتب. يعني هنا لا نستطيع أن نعتقد ثبوتهما ثم يأتي العقل ويتدخل ويجعل أحدهما مشروطا بترك الآخر. حتى الأمر الترتبي بالضد العام مستحيل، فما بالك بالأمر المطلق. شوف عندما نصل إلى بحث الثمرة في آخر هذا البحث في مبحث الثمرة، هناك يقولون يترتب على القول بالاقتضاء استحكام التعارض بين الخطابين وعدم إمكانية حل هذا التعارض حتى بفرض الترتب. بينما لو قلنا بعدم الاقتضاء، لو قلنا بعدم الاقتضاء فحينئذ لا يكون بين الخطابين إلا تزاحم، وحينئذ فلا تصل النوبة إلى إعمال وترجيح وإلى إعمال قواعد بابل الطعام. طيب إذا كان الأمر كذلك فحتى نصل إلى امتناع الأمر الترتبي لا نحتاج إلى إثبات الحرمة الشرعية المتعلقة بالضد العام، بل غاية ما نحتاج إليه هو أنه لا يمكن أن يكون الضد العام مأمورا به أيضا. يكفينا أن نثبت عدم إمكان توجه الأمر إلى الضد العام ما دام الأمر متوجها إلى ضده. لا يمكن أن يأمر الشارع بكلا النقيضين. هذا هو غرض الأصول. غرض الأصولي يتوقف في مسألة الضد إنما يتوقف على إثبات استحالة الأمر بالضدين معا بالنقيضين معا. طب لا نحتاج لإثبات ذلك أن نتجشى معنا إثبات أن أحد الضدين إذا كان محكوما بالوجوب فإن الضد الآخر سوف يكون محكوما بالحرمة. يكفينا أن نبرز المحذور العقلي الذي يقول إن الشارع إذا أمر بشيئان لا يمكن له أن يأمر بنقيضه ولو بنحو الأمر الترتب. لو اعتمد المستدل على هذه المقدمة بدل الاعتماد على المقدمة الثالثة التي هو أتى بها وهي مقدمة دعوى حرمة الضد العام لكانت هذه المقدمة حينئذ محل وفاق وكانت محل تسالم من الفريقين متنازع. هو يريد أن يتوصل إلى عدم إمكان الأمر بالإزالة في ظرف الأمر بالصلاة. يكفيه حتى يثبت ذلك أن يقول إن الضد العام لا يمكن أن يكون مأمورا به ما دام هناك أمر بنقيضه. فالمصنف يقترح إذن تصويرا آخر لهذه المقدمة الثالثة تندفع معه المشكلة المبنائية التي أشرنا إليها. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الثالثة. نحن بدأنا بالعكس. إذن أما المقدمة الثالثة ففيها أولا بطلان المبنى وفيها ثانيا أنه على تقدير تسليم المبنى لا يتوقف الاستدلال عليه بل غاية ما نحتاج إليه هو إثبات عدم إمكان الأمر بالضدين ولا يحتاج إلى أن يثبت تعلق الحرمة الشرعية فعلا بالضد الآخر. إذن هذا بالنسبة إلى مقدمة الثانية الثالثة.
شو صار
بديلها؟ أنه نلتزم بأنه لا يمكن أن يأمر الشارع بالنقيضين معا ولو على سبيل الترتب. أما أن النقيض محكوم بالحرمة أو لا هذا مسكوت عنه أصلا هذه الجهة لا ينبغي التعرض لها في الدرس. وأما المقدمة الثانية ماذا كانت؟ مقدمة الواجب واجبة. طيب من الواضح أنه لدينا مناقشة مبنائية أيضا لهذه المقدمة الثانية. لا نسلم الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته شرعا. لكن هذه المناقشة المبنائية أيضا يمكن التغلب عليها بأن تستبدل هذه المقدمة بمقدمة أخرى تكون محل قبول عندنا. مصنف يقول لا يحتاج الاستدلال إلى إثبات الوجوب الغيري الشرعي المتعلق بالمقدمة بل يكفي أن نبني على مسلكنا المتقدم في بحث الوجوب الغيري. ما هو مسلك المصنف؟ قال المصنف بعدم سراية الوجوب إذ لا معنى لسراية الوجوب ولكن التزم بسراية المبادئ. فإذا وجب الشيء صارت مبادئ الوجوب إلى مقدمة ذلك الشيء. لو بنينا على هذا المبنى يتم الاستدلال يصح الاستدلال. فهو يقترح على المستدل حتى يكون كلامه أكثر إلزاما للغير أن يستبدل وأن يستعيض المقدمة عن المقدمة الثانية بهذه المقدمة البديلة التي اقترحها المصنف. إذن عندنا المقدمة الثالثة والمقدمة الثانية كلتاهما ناقشناهما بمناقشتين مبنائيتين ولكن ماذا يمكن التغلب على هاتين المشكلتين مبنائيتين. فالمهم إذن ما هو؟ المهم هو تحقيق حال ما ورد في المقدمة الأولى. ما الذي ورد في المقدمة الأولى؟ دعوى المقدمية، دعوى أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لفعل ضده الآخر. هل صحيح أن الترك في كل واحد من الضدين سيكون مقدمة لفعل الضد الآخر أم؟ هذه المقدمة مصنف رضوان الله تعالى عليه يناقشها هنا بمناقشتين. لكن كلتا المناقشتين تقدمتا في الحلقة الثانية على ما ببالي. المصنف لم يأتي هنا بجديد، سوى أن جوابه هنا أكثر وضوحا، أكثر تفصيلا. إذا تمت المقدمة الأولى فالمصنف يقول أنا عندي مشكلة للمقدمتين الثانية، عندي حل عفوا لمشكلة المقدمتين الثانية والثالثة. من لا يؤمن بهذين المبنيين أنا أستطيع أن أتمم الاستدلال حينئذ، لكن بشرط تمامية المقدمة الأولى. فالمهم إذا هو معرفة أن المقدمة الأولى تامة أو لا.
مبتنية على انه حرمة ضد العام.
لا شوف، على مبنى المصنف، على مبنى المصنف كيف بتصير؟ لو سلمنا المقدمية ترك احد الضدين مقدمة لفعل الضد الاخر، فترك الازالة مقدمة لفعل الصلاة، والصلاة واجبة، وترك الواجب ليس واجبا لكنه مبغوض للمولى. اذا كان ترك الواجب مبغوضا للمولى فماذا يلزم حينئذ؟ إذا كان
محبوب
فيصبح حينئذ فعل الإزالة محبوبا، ما كان محبوبا ما يكون محبوبا للمولى، ما يكون محبوبا للمولى فعل، لا ترك الإزالة بيصير محبوب، ففعل الإزالة بيصير مبغوضا، ما يكون مبغوضا للمولى لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون مأمورا به، فلا نصل إلى حرمته لكننا نصل إلى عدم إمكان الأمر به ولو على نحو التردد. يعني نحقق الغرض من مسألة الضد، نحقق الغرض من مسألة الضد وإن كنا لا نصل إلى نفس النتيجة المدعاة للمستدل. طيب، إذن هل صحيح دعوى المقدمية أم لا؟ قلنا المصنف يناقش هذا بمناقشته. مناقشة الأولى وهي أشبه أو هي جواب حلي، حاصل هذا الجواب، ملخص هذا الجواب أن ترك أحد الضدين لو كان مقدمة لفعل الضد الآخر فإن مقدميته حينئذ سوف تكون على نحو عدم المانع. لماذا يكون ترك أحد الضدين مقدمة للآخر؟ لا نتعقل وجها لذلك إلا أن يكون هذا الترك بمثابة عدم المانع. الآن أنا عم ملخص بعد شوي حفص. فمقدمية ترك أحد الضدين إنما تكون بدعوى مانعية كل واحد من الضدين للآخر. فإذا كان الضد مانعا من فعل الضد الآخر فتركه سيكون عدم المانع، لكننا لا نسلم أن عدم المانع مطلقا من أجزاء العلة، بل عدم المانع الذي يكون من أجزاء العلة إنما هو عدم المانع الذي يمكن له أن يتعاصر مع المقتضي، والمانع في المقام لا يمكن له أن يتعاصر مع المقتضي، فعدمه ليس عدم المانع الذي من أجزاء العلة التامة. طيب، توضيح هذا الجواب أن المقدمية ترجع إلى معنى العلية كما عرفنا. غاية الأمر أن المقدمة لا تكون علة تامة وإنما تكون من قبيل جزء العلة أو العلة الناقصة، لأن العلة التامة لا يعبر عنها بأنها مقدمة للفعل. فعندما ادعيتم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر فأنتم أرجعتم إذن المسألة إلى مبحث العلية، فادعيتم أن ترك أحد الضدين سيكون جزءاً للعلة. إذا أردنا أن نعرف أي واحد من أجزاء العلة هو فإننا نقول للعلة أجزاء ثلاثة. ما هي هذه الأجزاء الثلاثة؟ وهي المقتضي وتوفر الشرط، تمامية المقتضي وتوفر الشرط وعدم المانع. فإن كان ترك أحد الضدين جزءاً للعلة فهل يعقل أن يكون من قبيل المقتضي أو من قبيل توفر الشرط؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس هو المقتضي، ليس فاعلا. ترك أحد الضدين، ترك الإزالة، ليس هو الذي يفعل الصلاة، وإنما المكلف يفعل الصلاة باختياره. فاختيار المكلف هو المقتضي لفعل الصلاة، لا ترك الإزالة. فإذن لا يمكن أن يتوهم أنه جزء للعلة بنحو المقتضي، كما أنه لا يمكن أن يتوهم أنه جزء للعلة بنحو توفر الشرط.
لازم يكون
فاعل. الآن طول بالك بس لكفي البيان، طول بالك لكفي البيان، حيرجع واضح. إذن لا يمكن أن يكون من قبيل المقتضي، لأن المقتضي هو الجهة الفاعلة والجهة المؤثرة، وليس الترك هو المؤثر في صدور ضده، كما أنه لا يمكن أن يكون بنحو توفر الشرط، لأن الاختيار الذي هو المقتضي لوجود أحد الفعلين ليس مشروطا بترك الضد الآخر. فإن صح أنه جزء للعلة فلا يكون إلا من قبيل جزء العلة الثالث الذي هو عدم المانع. فحينئذ نسأل، هل يكون عدم المانع مطلقا من أجزاء العلة ومتقدما رتبة على المعلول، أم أنه لا يكون دائما من أجزاء العلة، بل قد يكون مقارنا وفي رتبة واحدة مع المعلوم؟ حتى نجيب عن هذا السؤال، يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أننا بحاجة إلى تحليل فكرة أجزاء العلة. المصنف يذكر هذا المطلب العقلي هنا، هذا المطلب الفلسفي يذكره هنا بتوضيح عرفي، يعني ببيان عرفي واضح. خلاصة هذا البيان أن المعلول بالنسبة إلى العلة أثر بالنسبة إلى المؤثر. المعلول ما هو إلا شأن من شؤون وجود علته، أثر من الآثار التي تحدثها العلة. فنسأل حينئذ، أو فلا بد حينئذ من أن يفترض أن العلة تشتمل على جهة تأثير، عنها صدر المعلول والمؤثر. فالجهة التي هي صاحبة الأثر، التي هي المؤثرة، هي التي نعبر عنها بالعلة فعلا وحقيقة، هي المسؤولة حقيقة عن إيجاد المعلول، هي الموجد والمؤثر في وجود المعلول، وهذه هي التي يعبر عنها بأنها المقتضي. فالمقتضي هو الذي يفعل المعلول، والذي يوجده، والذي يؤثر في وجوده. فجهة الاقتضاء إذن هي جهة التأثير، هي الجهة المسؤولة عن إيجاد الفاعل، عن إيجاد المعلول. ثم إن هذا المقتضي قد يتوقف وصول الأثر منه إلى المعلول، قد يتوقف أحيانا على حيثية وجودية، فنسمي تلك الحيثية الوجودية شرطا، وقد يتوقف أحيانا أخرى على حيثية عدمية، فنسمي تلك الحيثية العدمية مانعة. فعلية الشرط إذن وعدم المانع ليست علية تأثير وإيجاد، وإنما هي علية توقف. فالعلية عندنا إذن سنخان، عندنا علية الإيجاد بمعنى أن المعلول صادر عن هذه العلة، بمعنى أن الذي كسى هذا المعلول ثوب الوجود إنما هو هذا المقتضي، هذه العلة. والسنخ الآخر من العلية علية التوقف، وجود الشرط ليس هو المؤثر في وجود المعلول، انعدام المانع ليس هو المؤثر، ليس هو الموجد لانعدام المعلول. لكن غاية الأمر أنه في بعض الأحيان قد يتوقف تمامية أثر المقتضي، قد يتوقف على حيثية وجودية نسميها شرطا، أو على حيثية عدمية نسميها مانعا، ونقول إن يعني إن الحيثية العدمية نسميها عدم المانع، ونقول إن وجود هذا العدم يصبح مانعا من تحقق المعلوم. فإذن هذه علية توقف. الآن المصنف إلى ماذا يريد أن يصل هنا؟ إذا اتضح ذلك، طبعا شوف، المقتضي ليس دائما يحتاج إلى وجود الشرط وانعدام المانع، إن لم يحتاج إلى حيثيتان، إن لم يحتاج وصول الأثر من المقتضي إلى المقتضى إلى أي شيء زائدان لا وجوديا ولا عدميان، فالمقتضي حينئذ يكون علة تامة، يكون هو تمام العلة. لسنا بحاجة حينئذ لا إلى افتراض توفر الشرط ولا إلى افتراض انعدام المانع. مفروض أن مجرد وجود المقتضي كان كافيا في صدور الأثر، كان كافيا في وجود المعلوم. يترتب على ذلك حتى تحليلا لا يحتاج إليه، يترتب على ذلك أن وجود الشرط وانعدام المانع إنما يتوقف عليهما وجود المعلول في ظرف يكون المقتضي فيه موجودا. بعبارة أخرى، لما كانت علية الشرط وعلية عدم المانع علية توقف وليست علية تأثيرا، فإذا افترضنا انعدام المقتضي رأسا فلا تصل النوبة أصلا إلى الحديث عن أن الشرط هل هو موجود أو لا، أن المانع هل هو معدوم أو لا، إنما يصار إلى الحديث عن توفر الشرط أو انعدام المانع في ظرف وجود الفاعل، في ظرف وجود المقتضي المؤثر. إذ المفروض أن المعلول لم يصدر إلا عن المقتضي. التعبير عن الشرط وعدم المانع بأنهما علة تعبير مسامحي في حقيقة الأمر، ولا لا يوجد علية، لأن العلية ليست إلا التأثير، والمؤثر حقيقة ليس إلا مقتضي. نعم، من باب أنه توقف تأثير المقتضي على وجود الشرط أحيانا أو على انعدام المانع عبر عنهما بأنهما علة، وإلا لا علية لهما حقيقة. حينئذ ماذا يقال؟ عدم المانع الذي هو من أجزاء العلة هو عدم أي مانع؟ هو عدم المانع الذي يمكن له أن يوجد في ظرف وجود المقتضي، يمكن له أن يعاصر المقتضي فيزاحمه فيمنعه من التأثير. الآن لنفترض حتى نعطي مثالا، وجود الحجر مثلا أو وجوده لنفترض صخرة كبيرة على الشارع على الطريق، متى نعبر عنها بأنها مانعة؟ إذا كان يوجد حركة سير نقول هذه مانع من السير. متى نسند انعدام حركة السير إلى وجود المانع؟ إذا كانت السيارات موجودة. أما لو فرضنا أصلا لا يوجد سيارات فلا يعبر عنه بأنه حينئذ مانع، يعني فلسفيا هذا أو عقليا لا يسمى مانع، إنما يكون مانعا إذا كان قادرا على أن يكون معاصرا للمقتضي، فإنه إذا عاصر المقتضي حال شكل عقبة، شكل حاجزا من وصول الأثر من المقتضي إلى المقتضى. أما في ظرف انعدام المقتضي فلا يكون هذا المانع جزءا للعلة. ما نحن فيه من هذا القبيل ترك أحد الضدين الذي ادعيتم أنه بمثابة عدم المانع. نسألكم، هل يمكن لهذا المانع أن يجتمع مع مقتضي الضد الآخر؟ عندنا الآن ضدان، شوف الضد الأول ما هو؟ الصلاة، والضد الثاني الإزالة. أنتم تقولون ترك الإزالة عدم مانع. الإزالة هل ما هو المقتضي؟ علينا أن نحدد أولا المقتضي للصلاة ما هو؟ ما هو المقتضي للصلاة؟ إرادة الصلاة
من المولى يعني؟
إرادة المكلف. كيف تأتي بالصلاة؟
مقتضي إيجاد الصلاة
في الخارج. إرادة الصلاة اختيار. الصلاة فعلا اختيارية لا يصدر إلا عن اختيار. لا، فإذا إرادة المكلف اختيار المكلف الصلاة هو المقتضي. هل يمكن لترك الإزالة، هل يمكن للإزالة أن تجتمع مع إرادة الصلاة؟ إذا كان يريد الصلاة فهو تارك للإزالة حتما، فلا يمكن للإزالة أن تجتمع مع المقتضي، فلا يكون عدم الإزالة عدم المانع بالنسبة إلى ذلك الضد الأول. وحينئذ فنحن لا نسلم المقدمية التي تكون من أجزاء العلة. هذا هو الجواب الأول، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أيضا تقدمت في الحلقة الثانية، أنا لن أشرحها على كل حال، وهي أنه لو سلمنا دعوى المقدمية فهي ليست من طرف واحد، هي من الطرفين. يعني كما يكون ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، كذلك سيكون ترك الصلاة مقدمة لفعل إزالة. وإذا كان الأمر كذلك لزم الدور. بيان الدور تقدم في الحلقتين الثانية. وبهذا نكون قد انتهينا من المقام الثاني من الظهر، وتصل النوبة للحديث عن الثمرة غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.